الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 93 بعد المئة جامع الترمذي هو الخامس والأخير من كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. أما القاتل المتعمد فلا إشكال، وأما إن كان قتله بالخطأ فالصحيح أنه يأخذ من إرثه. قال مالك النخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. والحديث فيه كلام أن القاتل لا يرث. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، فحديثه ضعيف جدا. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه. إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل خطأ أو عمدا. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك، وهذا القول الأخير هو الصحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا يرث القاتل شيئا. خرجه أبو داود النسائي. استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر أهل العلم قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية. ثم ذكر عن مالك والنخعي القول بأنه يرث من المال دون الدية. ولا أخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل، وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجع عند الطبراني نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عقلها ولا ترثها. وقد كان قتل امرأته خطأ، وكذا حديث عدي الجذامي عند البيهقي في سننه بلفظ أن عديا كان له امرأتان اقتتلت فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له: عقلها ولا ترثها. وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له: أخوته لا حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له: حقك من ميراثها الحجر. وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لهما منهما. وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر بن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. انتهى. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ترث منه كما ترث في حال موته من غير القتل، إن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشوكاني: في النيل فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله، وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب لعموم قوله فيه بين ورثة القتيل والزوجة من جملتهم، وكذلك قوله في حديث قرة بن دعموس: هي لأمي، هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم. انتهى. وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة الدية القتيل على فرائضهم، وهذا أمر ظاهر، فمنع الزوجة من الميراث في هذا الحال لا يستقيم ولا دليل على منعها. قال: باب ما جاء أن الميراث وفي نسخ الأموال للورثة والعقل على العصبة. هذا في قتل الخطأ. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، يعني أحدهما إما أن يأتي بعبد أو يأتي بأمة مقابل هذا الساقط، هذا إذا سقط ميتا، وأما إذا سقط حيا ثم مات بعد ذلك بعد حياته واستقرارها فتلزم فيه الدية كاملة إن كان موته بسبب الضربة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراث أهل بنيها وزوجها إذا كانوا ذكورا يستوعبون المال، وأن عقلها على عصبتها من كانوا، فقاتل الخطأ ليس عليه سوى أن يصوم شهرين متتابعين، وعلى العاقلة أن تؤدي عنه أدية. وكثير من الناس يجهلون هذه الأحكام فيدخلون في منع ما أوجب الله وفي أكل مال الناس بالباطل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: قال أبو عيسى وروى يونس عن هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو في الصحيح أيضا البخاري وغيره. رواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمتصل أصح. باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يد الرجل، أي إن مات لمن يكون ميراثه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة بن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي، وفيه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدق يخطأ، وعبد الله بن موهب لم يسمع من تميم الداري، الحديث لا يصح. قال المظهر: فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله لا يصير مولى، ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمر بن الليث، لهذا الحديث ودليل الشافعي وأتباعه قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام، لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت، فلا يكون حجة هكذا في المرقعة. هذا الذي أظهر أنه لا يكون حجة بحيث أنه يرث ماله، فالولاء هنا غير الولاء في من أعتق. قال الخطابي: ودلالة الحديث مهمة، وليس فيها أنه يرثه، وإنما فيها أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر والصلاة ما أشبهه من الأمور. قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وقال أكثر الفقهاء: لا يرث. وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، قال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ولا يصح. ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل. العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، قال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهذا هو الأظهر والصحيح، وهو قول الشافعي، يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وهذا قول الجمهور أنه لا يرثه، لأن أسباب الميراث معروفة محصورة. ولذلك قد مر معنا تأويل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوه لواحد من أبناء قبيلته، لأن بينه وبينه تعصيب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه إياه لأنه صاحب بيت مال المسلمين. قال: باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. ولد الزنا يرث من أمه، أما الزاني لا حظ له فيه، إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا استلحقه أنه يدخل في ورثته، والذي يظهر أنه يدخل وصية، كان يوصي له بأقل من الثلث. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو عمة فولد فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. أخرجه ابن ماجه. لا يرث منه ولا يرثه هو، الحديث ضعيف ولكن أمه ترثه. قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يرث الولاء، يعني الولاء المعتق. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ابن لهيعة كما ترى، ولكن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإن كان قد مات المعتق فيرث عصبته. قال: أي من العصبات الذكور، والمراد العصبة بنفسها. قال المظهر: هذا مخصوص، أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت والمرأة وإن كانت ترث، إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث. ولا ينتقل الولاء إلى بيت مال ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا اعتقنا أو اعتق عتيقهن أحدا. انتهى. وقال في اللمعات: إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة، ولا ترث النساء الولاء إلا ممن اعتقته أو اعتق من اعتقته. انتهى. قال: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. وفي السند المتصل حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي هو هارون بن معروف، أقصد الجمال، هارون بن عبد الله الجمال أو الحمال، وهناك هارون بن يزيد الأيلي وهارون بن معروف شيخ مسلم. قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش ثقة. قال حدثنا عمر بن رأبة التغلبي صدوق من الرابعة عن عبد الواحد بن عبد الله بن بصر النصري ثقة من الخامسة عن ماثل بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ما ترث إلا من ولدها وعتيقها، نعم، أما اللقيط لا ترثه ولا يرثها إلا إذا أوصت لها ووصلها. قال الخطابي: أما اللقيط فإنه بقول عامة الفقهاء حر، فإذا كان حرا فلا ولا عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط الملتقط، ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى. انتهى. والحديث في عمر بن رعب قال البخاري فيه نظر، قال ابن عدي أنكر أحاديثه، عن عبد الواحد البصري قال ابن حجر مجهول، وأخرجه أبو داود بن ماجه. هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب. أما ولدها الذي لعنت به فقد تقدم الكلام فيه. بهذا نكون قد انتهينا من الأبواب التي ذكرها فيما يتعلق بالمواريث، وهو باب واسع حقه أوسع مما ذكر الترمذي، وإنما يشير الترمذي إلى مهمات في هذا الباب، وقد ألف فيه المطولات والمختصرات، وهو من أهم الفنون والعلوم التي يعتني بها الطالب، لأن هذا الباب قد يحتاجه الإنسان في حياته العلمية والعملية. انتهينا من هذا الكتاب في 8 شعبان لعام 46 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين.